السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب، ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم لماذا أسلموا؟ واليوم إن شاء الله نعود مرة أخرى أو نعيد الكرة لنجري حوارا إنسانيا ندعو الله عز وجل أن يفتح به قلوبا غلفا، وندعو الله عز وجل أن يشيع به النور في قلوب زحف إليها القتام أو العتام أو الإظلام. ضيفنا اليوم يجبرنا على أن نتوجه شطر فرنسا، وضيفنا كان له قصة أكثر من عجيبة، وهي قصة تستحق أن تسمع وتستحق أن تسجل وتستحق أن تصيخ لها الأسماع. ضيفنا طاف تطوافة كبيرة حتى شاء الله عز وجل له أن يحط رحاله عند شاطئ التوحيد على اسم الله والبركة. ضيفنا هو في اسمه القديم رومان نجاميس، وهذا الضيف الكريم ولد في مدينة باريس سنة 1985، وربما تصاحبنا صورة له مع إخواننا في الكنترول. كان ميلاده كما ينشأ لداته وأمثاله، وتعرفون جيدا أن فرنسا معقل من معاقل الكاثوليكية. تصاحبنا في الإطار صورة رومان نجاميس، وهي حتى هذه اللحظة صورة ورقية لن تلبث بعد حين أن تصبح صورة إنسانية نجري معها حوارا. درس القانون في فرنسا، ولكنه لسبب أو لآخر لم يكمل هذه الدراسات القانونية، فقد كانت تؤرقه قضية العقيدة، كانت تؤرقه قضية الهداية. كانت ثمة أسئلة تعتمل في نفسه وتضطرم بين حناياه. تتعلق هذه الأسئلة باسم الله، وتتعلق بأسمائه وبصفاته، وتتعلق بمضمون ما كان يتلقاه من محاضرات لاهوتية في رحاب الفكر الكاثوليكي لم يكن مقتنعا بها، كما أن كثيرا من أسئلته الحائرة ظلت شاردة في الفضاء لا يجاب عنها، وظلت الأسئلة تعتمل في نفسه: كيف يسوغ أو يقبل أن ينام الإله كما كان يحدث ويخبر في المحاضرات اللاهوتية القديمة؟ كيف يسوغ أو يقبل أن تتذبذب طبيعة عيسى عليه السلام بين طبيعتين، فتارة تنضح عليه الطبيعة الإنسانية، وتارة يتبدى في إهاب الطبيعة الإلهية؟ وكيف يستقيم أن يتذبذب إنسان بين طبيعتين، وكيف يستقيم أن يفهم هذا الأمر؟ أسئلة كثيرة كانت تعتمل في نفسه، وحدت به إلى أن يقف مع نفسه وقفة طويلة. لفرنسا مع الإسلام قصة طويلة، ومن أسف أن كثيرين لا يعرفون هذه القصة، خصوصا في تأصيلها التاريخي القديم. فرنسا شهدت احتكاكات مع المسلمين، خصوصا بعد أن دخل المسلمون الأندلس، وبدأ المسلمون يفكرون في التحرك إلى جنوب فرنسا، خصوصا أكيتانيا وهذه البقاع والبلاد. ولم تكن فرنسا آنذاك قد تشكلت كوحدة سياسية أو ككتلة جغرافية واحدة، وشاء الله عز وجل أن يجري فتوحا على أيدي قادة المسلمين زحفوا من الأندلس إلى جنوب فرنسا، ربما يتألق فيهم عبد الرحمن الغافقي ورعيل من الفاتحين العظام. دخلوا مدينة بوردو، ودخلوا عددا كبيرا من البلاد في فرنسا، وكان هناك احتكاكات عسكرية، وبدأت خصوصا جنوب فرنسا، أو كما كانت تسمى في المصادر القديمة بلاد الغال، بدأت تتسامع بالقرآن. وكانت المعركة الفاصلة هي معركة تور بواتيه، ويسميها العرب والمسلمون معركة بلاط الشهداء، وهي المعركة التي للأسف شهدت انحصار الظل الإسلامي في فرنسا على يد شارل مارتل أو كما يسمونه المطرقة. ربما حلل الباحثون والمفكرون أسباب تراجع المد الإسلامي أن المسلمين عنوا بالغنائم بأكثر من عنايتهم برايتهم والدفاع عنها والذود عنها. تفسيرات كثيرة قدمت وحلل هذا الفتح وحللت موجات المد والانحصار. واليوم مع ضيفنا رومان نجاميس نفتح هذا الملف ونديره مرة أخرى. ربما يكون معنا في الشاشة في الإطار صورة لغلاف كتاب للدكتور أحمد مختار العبادي حول فتوح المسلمين في المغرب والأندلس، بالضبط هذا هو الكتاب، وقد تحدث فيه عن طبيعة العلاقة المتذبذبة بين المسلمين وبين فرنسا سواء أكانت سلما أم كانت حربا. نعود إلى ضيفنا الذي كانت بدايته مع الإسلام كتابا صغيرا في الأذكار والأدعية. كانت والدته قد تلقت هذا الكتاب وكان يحمل بين دفتيه عددا وافرا من الأذكار والأدعية، أحس أنها تفتح قلبه وأحس أن ثمة نسمات عبقة تنفذ إلى نفسه وتتخلل أنسجته وتشيع بين حناياه. سر غريب ربطه بهذا الكتاب الصغير الذي بقي ثاويا في درج المكتب نحو من خمسة عشر عاما، ثم شاء الله عز وجل له أن يعلن إسلامه وأن ينطق بالشهادتين وأن يصبح اسمه الجديد عيسى. ومن الأمور التي تثلج الصدر وتدفعنا بالفعل إلى أن نعجب بهذا الإنسان وأن نصيخ لما يقول بعد حين أنه أصر، وأضع كلمة أصر بين قوسين، أن يكون حوارنا معه باللغة العربية فلا نستخدم الإنجليزية ولا نستخدم الفرنسية. أصر أن يكون حوارنا معه باللغة العربية، والرسالة هنا واضحة ولا تحتاج مني إلى مزيد أو فضل تعليق. لكل المفرطين في خدمة هذه العربية ولكل المستهزئين بهذا اللسان العربي الذي هو وعاء القرآن وإطاره نقدم هذا النموذج الحي، يرفض أن يكون حديثنا معه بفرنسية ولا بإنجليزية ويصر أن يكون حديثنا معه باللغة العربية، وسننزل على رغبته ليكون ذلك ضميمة إلى الدروس الأخلاقية والعقدية الكبيرة التي نخرج بها من هذه الحلقة. قبل أن أسلم الخيط لضيفنا أقول إن له بعض الكتب في الدفاع عن الإسلام، من بينها كتاب الإسلام قادم في فرنسا، ومن بينها كتاب الإسلام بين الشرق والغرب، ومن بينها كتاب كيف تكون موحدا، وهو الآن يدرس اللغة العربية دراسة مستفيضة. ابتداء نحيي ضيفنا الكريم عيسى، أهلا بكم ومرحبا.
جزاك الله خيرا.
ومعنا أيضا ضيفنا الذي لم يعد ضيفا كما نقول دائما بل أصبح جزءا عضويا من هذا البرنامج نسعد به دائما وبحضوره الإيماني الدمث، معنا الشيخ محمود فكري، أهلا بكم ومرحبا.
مرحبا.
أخ عيسى، ابتداء نريدك أن تحدث مستمعينا ومشاهدينا كيف بدأت علاقتك بالإسلام.
نعم، ولدت في فرنسا وهذا بلد حيث يعيش الكافرون، وما أتاني من الإسلام إلا السوء، ونشأت على الدين النصارى وتعلمت عندهم دينهم، وما علمي من الإسلام إلا قليلا، ماذا سمعت عن التلفاز أو من الذين لا يحيطون هذا الدين بعلمهم، فكرهت الإسلام كما يكرهون كل كافرين، كل كافر يكرهون الإسلام لأنهم لا يعلمون ما الإسلام. فكنت باحثا عن الله عز وجل، كنت باحثا عن الله عز وجل. فذات يوما وجدت في مكتبتي كتابا بسيط عن الإسلام، ففتحته ووجدت الآية الكرسي، ولما قرأت هذه الآية أصبح البال مبينا، أصبح البال مبينا، لأن وصف الله عز وجل نفسه في هذه الآية بصفة غير معلومة، غير معلومة عندي، لأن إن النصارى يقولون على الله شططا، وهم يزعمون أن الله عز وجل ينام يوم الأحد، ذلك هم يقولون في كنيستهم. فلما قرأت هذه الآية كان البال مبين، لأن قال له تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وما أتاني هذا الخبر من قبل. ثم بعد ذلك قرأت سورة الإخلاص، سورة الإخلاص، ووصف الله عز وجل في هذه السورة صفاته، فقال له تعالى لم يلد ولم ولم يولد. وهذا معلوم أن النصارى يزعمون أن عيسى عليه السلام هو ابن الله، لكن الأضل منهم يقولون أن مريم عليه السلام هي أم الله، لأن في عقيدتهم عيسى هو الله، إذن مريم هي أم الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون.
نعم.
فلما قرأت هذه الآية لم يلد ولم يولد تفكرت حق تفكر، فوجدت أن الله هو الأول وما سبقه أحد، هو الأول وما سبقه أحد، ولكن الأم يسبق أو يسبق الابن، إذن ما ينبغي للرحمن أن يكون له أم أو ولد. فبعد ذلك شرح صدري للإسلام.
في أي عام كان ذلك؟
نعم، أسلمت إسلاما منذ خمس سنين.
أستاذ محمود لك سؤال تريد أن توجهه، تفضل.
بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
طب نستأذنك في اتصال من تونس سريعا. معنا الأخت نزية من تونس، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا، تفضلي.
دكتور حسام الله يبارك فيك، الدكتور حسام بارك الله فيك وجزاك عنا خير الجزاء،
وإياك إن شاء
الله، وجعل كل ما تقدمه في ميزان حسناتك أنت وكل ضيوفك الذين يشرفون في هذا البرنامج الرائع لماذا أسلموا، وخاصة ضيف هذه الحلقة بارك الله فيه. ولكن هذا دليل على أن الإسلام عائد بإذن الله، ليس من بلاد المسلمين ولكن من بلاد الغرب، حيث حرية الإسلام وحرية التعبير وحرية ممارسة الأديان في كل مكان وزمان لكل فصائل الدين، وهذه إشارة للمسلمين بأن يخافوا على نفسهم لأن الله سيستبدل بقوم خير منها لنصرة الإسلام.
نعم.
هذه الدعوة من أخت لهم أن نعود جميعا لدين الله ولكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن نشهد سيدي لنصرة هذا الدين، وأن إن شاء الله يا رب نبلغ ما كلفنا به، وأرى الإطالة بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. وقبل أن أقطع الاتصال أريد أن أهنئ شيخ محمود حسان على العمرة، بارك الله فيه وجعلها عمرة مقبولة وذنب مغفور، وبارك الله فيكم جميعا وجزاكم عنا خير الجزاء. وخلاص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، تفضل.
في الحقيقة أن الإسلام حول الدنيا من الظلام إلى النور الواضح، من الظلام الدامس إلى النور الواضح، ومن الشر إلى الخير، ومن الجهل إلى العلم، ومن الشرك إلى التوحيد. قال تعالى في سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن الفطرة الإنسانية أقوى من جميع القوى التي تحاول أن تطمسها وتغير طبيعتها. ويقول ابن القيم إن الله سبحانه وتعالى خلق عباده على الفطرة، وما من مولود يولد إلا على الفطرة، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكيف لا تشتاق هذه النفس إلى الدين وإلى الإسلام، لأن هذه الفطرة هي الإسلام، والخير كله في هذا الدين، فالحسنات تتكاثر والسيئات تتناثر والهموم تتطاير بدخول الناس في هذا الإسلام، وتنادي هذه النفس بأعلى صوتها دائما: أبا الإسلام، لا أبا لي سواه، إذا ما افتخروا بقيس أو تميم. فأهلا بك أخ عيسى في استوديو الرحمة،
جزاك الله،
وعلى شاشة قناة الرحمة الفضائية، ونريد أن نتعرف على الصعوبات والمشاكل التي واجهتك عندما اعتنقت الإسلام.
لا درجة عند الله عز وجل إلا بعد إذ أصابك مصيبة.
نعم.
فنحن المسلمون في فرنسا ناس قليل بين كافرين كثير، فأسلمت إسلاما وأبى أهلي إلا الكفر، أبى أهلي إلا الكفر، أبت أمي، أبت أختي، أبت أهلي إلا الكفر. وأردت أمي أن يجعلني من الكافرين، أردت مني الرجوع إلى دينها كما أصاب الصحابة في زمان نبينا صلى الله عليه وسلم. فعزمت عزما أن لن أترك ديني ولو كره أحد. فألقت أمي القرآن خلال النافذة، وأردت أن تجعلني من المسجونين، لأن حممت أن أتعلم الإسلام لأبلغه للذين لا يعلمون، لأن الناس في فرنسا هم لا يعلمون الإسلام حقا. فأردت أن أدخل جامعة الإسلامية في مدينة المناورة، لكن لا دخول في هذه الجامعة إلا بشروط، ومنها عدم الدخول في السجن، ومنها
يعني نريد استيضاح هذه النقطة. كيف يعني حاولت والدتك أن تدفع بك إلى السجن وبأية تهمة؟
نعم، إن أمي علمت أن الدخول في هذه الجامعة هو على أن الرجل لم يدخل السجن، فمن يدخل السجن هو لا يستطيع أن يدخل الجامعة، فكذبت أمي إلى الحكومة أنني من المتشددين وأني ألزمها على الإسلام، ولو هي كارحة. فنحن قليل بين الكافرين، وهم يتشددون بينهم، يعني هم أولياء بعضهم لبعض. فدخلت السجن لعدة قليل، ولكن بعد ذلك ما استطعت أن أدخل الجامعة في السعودية.
نعم. وماذا فعلت داخل السجن؟
لما دخلت السجن يعني ذكرت قصصا من القرآن، وهو الأحسن من القصص، يوسف عليه السلام. فدعوت الناس دعوة الحق ما استطعت، لأن فريق منهم يسمعون وفريق منهم لا يسمعون.
نعم.
فبلغت الإسلام في هذا الحين ولو كنت في ساعة العسر.
نعم. طيب، بعد أن غادرت فرنسا تماما، يعني أنا من ضمن مراجعتي لسيرتك الذاتية عرفت أن أحدا من الأسرة لم يعلن إسلامه فيما عدا أختك وزوجها. يعني هل حاولت أن تفتح جسورا معهما؟ هل حاولت أن تقنعهما بالإسلام؟
نعم، دعوت أهلي إلى الحق على قدري، وكنت جديد في الإسلام وما تعلمت منه كثيرا. ولكن الأصل عند الكافرين هو أن الشيطان يخوفهم وأن النساء في بلاد الكافرين هي هن يخفن عن الإسلام من الإسلام، لأن هي ظن أن التي تسلم أصبحت في كالمسجونين كالمسجونين. إذن أبت أمي وأختي الإسلام ولو دعوتها.
كم قضيت في سجنك تقريبا؟
ما مكثت في السجن عدة طويلة، لأن أعانتني زوجي للخروج الحمد لله.
كيف؟
نعم، كانت من الشاهدين أنني ما فعلت شيئا، لأن كذبت أمي أنني أضربها.
وهذا لم يحدث
طبيعة
الحال
أبدا.
كيف بدأت علاقتك بالقرآن الكريم؟
نعم، القرآن هو حجة الله عز وجل على الناس أجمعين، فلما قرأت القرآن بدأت بسورة البقرة، سورة البقرة، لأن المملكة السعودية ترسل كثرة الكتب مترجم.
نعم،
مترجم، ليسر الذين لا يعلمون من اللسان العربي شيئا القراءة. فطفقت أقرأ سورة البقرة، ولما قرأت هذه السورة عجبت عجبا، لأن قص الله عز وجل أو قصص الله عز وجل قصص آدم عليه السلام. وأكثر النصارى يظنون أن المسلمين لا يؤمنون بإبراهيم، لا يؤمنون بعيسى، لا يؤمنون بآدم، كأنهم في دين ليس علاقة بين الإسلام وبين النصارى وبين اليهود. فعجبت بقصص آدم عليه السلام، لأن تعلمت قصصه عند الكافرين عند النصارى، وما ظننت قط أن المسلمين يؤمنون به. فقرأت القرآن جزءا من سورة البقرة ثم أسلمت إسلاما.
نعرف أن في فرنسا عددا وافرا من المستشرقين مثل ماكسيم رودانسون وجاك بيرك، كيف تلقيت كتاباتهم قبل أن تعلن إسلامك ثم بعد أن أعلنت إسلامك؟
ماذا قلت؟
كيف تلقيت كتاباتهم، كيف قرأت كتاباتهم بعين غير المسلم ثم بعين المسلم بعد ذلك؟
اعلم أن كثير من الذين يدعون أو يزعمون أنهم يبلغوا الإسلام هم لم يبلغوا حق التبليغ، ومنهم الذين يتكلمون عن الإسلام بغير علم. فقبل الإسلام نحن لا نعلم الإسلام حقا، نحن لا نعلم من الإسلام إلا بن لادن، نحن لا نعلم من الإسلام إلا القتل بغير حق، إلا الحرب في العراق أو غير ذلك. إذن نحن لا ننظر إلى الإسلام إلا نظرة بخس.
نعم.
فما عجبت بكتابهم.
نعم، تفضل.
يعني في الحقيقة يعني في حديث أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله كل سيئة كان زلفها، أي اقترفها وفعلها.
نعم.
والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. وهم الغرب يعترفون بحقيقة الإسلام وأهمية الإسلام، فيقول جولد زيهر إننا إذا أردنا الإنصاف ينبغي أن نؤمن بأن في منهج الإسلام قوة صالحة توجه الإنسان نحو الخير. فأريد من أخ عيسى يعني هل ستعود مرة أخرى إلى فرنسا أم لا؟
نعم، أنا أرجو أن أرجع إلى بلدي من المنذرين، لأن كما ذكرت من قبل قريب كثير منهم لا يعلمون الإسلام ولو هم مسلمون، ولو هم من المسلمين، لأن معشرة المسلمين في فرنسا هم يتركون دينهم تركا، قليل منهم يصلون، قليل منهم يتصدقون، قليل منهم يعلمون دينهم حقا بعدم العلم، بعدم اللسان العربي، لأن اللسان العربي هو العلاقة بيننا وبين القرآن، بيننا وبين الرسول، بيننا وبين العلماء. إذن هممت أن أتعلم ديني لأرجع إلى بلدي لأعلم الناس الدين حقا بإذنه ربي. لأن حين كنت في فرنسا دعوت الناس على قدري، وأسلم كثير منهم، أسلم كثير منهم على يدي وعلى يد الآخرين، ولكن هم غير ثابت على دينهم بعدم العلم، بعدم العلم، ومن كذلك ليس لهم من مرشد إلى الحق ليعلمهم ما هو الدين، ما هو الحلال، ما هو الحرام، ولو هم على نية صالحة هم لا يستطيعون أن يبلغوا درجة العلا في الإيمان. من أجل ذلك إن أريد أن أكون من الذين يتبعون القول ويعلمه وأعلمه.
على ذكر المسلمين في فرنسا، أين يتركز المسلمون؟ هل في باريس؟ هل في مارسيليا؟ أين يتركز الكثافة العددية من المسلمين؟
إن المسلمين في فرنسا منشور، يعني الإسلام هو منشور حتى البدوي، حتى البدوي، ولكن العيش في المدينة هي عصير، هي عصيرة للمسلمين، لأن نحن قليل بين الكافرين، فستجد في كل بقعة المسلمين، لكن كما قلت من قبل أكثرهم لا يصلون ولا يتصدقون، وهذا يصد عن سبيل الدعوة، لأنهم لا يستطيعون أن يبلغوا الإسلام للكافرين، لأن أصلا هم لا يعملون عملا صالحا، هم لا يعملون عملا على الإسلام، إذن لا ينظر الكافرون إليهم إلا المعصية أو غير ذلك، وهذا يصد عن السبيل الدعوة.
هل توجد بعض العادات والتقاليد ما زالت ملازمة معك حتى بعد الهجرة من فرنسا؟ بعض العادات والتقاليد في المجتمع الفرنسي ما زالت ملازمة معك حتى الآن؟
نعم، إني أكلم وجعلت صلة بيني وبين الذي تعرفت في فرنسا من المسلمين. نعم،
يعني ما زال هناك صلة بينك وبين المسلمين. نعم. هل تعتقد أن المراكز الإسلامية في فرنسا الآن تنهض بدورها؟
تنهض
بدورها المراكز الإسلامية في فرنسا؟
المراكز
الإسلامية في
فرنسا. ما المراكز؟
يعني
المكاتب
الإسلامية، مكاتب تحفيظ القرآن إلى آخره، هل تقوم بدورها حق القيام؟
اعلم أن الدولة في فرنسا يمنع تعلم الإسلام وتعليمه، حتى هم يمنعون دخول المدرسة للنساء بالجلباب، هم ينزعون الجلباب من النساء، وهم لا يحبون الإسلام، وهم لا يريدون إلا خروجنا من بلادهم. فما ينبغي للمسلمين أن يعيش عيشا طويلا بينهم.
نعم، معنا اتصال هاتفي. الأخت ليلى من فرنسا، أهلا بكم ومرحبا، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج،
وإياك إن شاء الله،
وكل عام وأنتم بخير،
وحضرتك بأتم
كما أهني الأمة الإسلامية بهذا بشهر رمضان.
آمين يا رب.
فأقول لأخي الكريم عيسى،
نعم،
مرحبا به في الإسلام، وأنا فرحانة كثيرا جدا 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 لأنني وجدت أخ وابن دخل الإسلام.
نعم.
فأنا أعيش في مارسيليا. لو يا ابني يا عيسى تحتاج لأي شيء فأنا معك، فأنا مثل أمك وأختك.
نعم.
أي حاجة محتاج لها أنا ممكن أخلي تليفوني للكنترول واتصل بي ابني، وأنا موجودة، وعندك إخوان كثيرين وعندك أخوات وأمهات هنا في مارسيليا.
نعم،
جزاك. وأحبكم في الله كلكم أمة إسلامية.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
جزاكم الله كل خير.
وإياك إن شاء الله.
خليت نمرة تليفوني لولدي.
نعم. يعني تبلغي حضرتك في الكنترول وسنحصل على الرقم إن شاء الله. جزاك الله خيرا. تفضل. يعني حدثنا عن رحلتك الدعوية بعد أن أصبحت الآن مسلما. ما تفكيرك في الخطوات المقبلة؟ كيف ستخدم الإسلام في الخطوات المقبلة؟
نعم. إن البال في فرنسا غير يسير، لأن الذين يريدون أن يدعو الناس إلى الحق حق دعوة عليهم أن يعيشوا عيشا طويلا بينهم، ولكن العمل هو عصير والناس لا يقبلون المسلمون إلا عصيرا. هم يطلبون منك أن تخلع اللحية ولا تصلي صلاتك على وقتها. إذن التفكر عن الرجوع يحتاج إلى وقت ليكون ثابتا، لأن لعل الشيطان يضلني أو يضلني عن السبيل بعد الرجوع إلى فرنسا، لأن الذين يعيشون بين المسلمين هم يحسون حلوة الإيمان، لأن نحن نسمع الأذان وغير ذلك. فعن طريق الدعوة علينا أن نؤسس الأصول، لأن المسلمين لا يعلمون حتى الأركان الإيمان، ولئن سألتهم ما أركان الإيمان هم لا يرجعون إلى القول إلا قليلا منهم. إذن لا يعني عني كثرة الأسئلة في الفقه أو كثرة الاختلاف بين العلماء، لكن التثبيت في فهم الأصول الإسلام.
نعم. طيب، معنا اتصال هاتفي الأخ محمد من فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا
محمد من فرنسا. حقيقة هذا نموذج يعني مبشر. أنا من بيربينيان في فرنسا، من جنوب فرنسا.
نعم.
قرب جبال برانس، وهذا نموذج مشرف نرى منه الكثير، يعني نرى كثيرا من الناس يدخلون الدين يوما بعد يوم من المسلمين في فرنسا ومن الفرنسيين، ونرى ابناء المسلمين يخرجون من الدين. هذا هو المؤسف سبحان الله. ونرى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم.
نعم.
إن شاء الله أن يثبتنا على الدين. ونقول لأخ عيسى مبروك على إسلامك وفلسطاشون، وأنت مرحبا بك في بيربينيان بين الإخوة هنا، ومتى شئت أن تأتي فنحن نرحب بك بكل ساعة صدر. جزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من الجهد للأمة الإسلامية.
نعم.
إفادتكم للأمة، وجزاكم الله خيرا، وجزا الله المقيمين على هذه القناة.
جزاكم الله خيرا. يعني بالمناسبة هذه المكالمات الهاتفية تثبت شيئا واحدا، أن حالة التوحد والتضام بين المسلمين تسترد عافيتها، وهذا التنادي للنصرة وهذا التنادي للدفاع والذود عن الكيان الإسلامي يشي بالفعل بحالة توحد محمودة نشيمها في الأفق القريب. وعلى أي حال يبدو أن نموذج الأخ عيسى قد فجر فينا أنبل ما فينا من حب لهذا الدين. أستاذ محمود، لك سؤال.
دائما نقول مقولة شيخنا العزيز الشيخ محمد حسان بارك الله فيه، أن أكبر خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد للإسلام شهادة عملية على الأرض واقع. فالغرب لن يحكم على الإسلام إلا من خلال إبداعنا وإنتاجنا وعطائنا. ودائما نقول أن الحق معنا، ولكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق شهادة عملية على أرض الواقع، في حين أن الباطل مع غيرنا فهو يحسن أن يلبس هذا الباطل ثوب الحق، وأن يصل بهذا الباطل إلى حيث ينبغي أن يصل إليه الحق، فينزوي الحق وكأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش وكأنه غالب. فالإسلام هو دين الحياة، وهذا الدين، وأن الفطرة هي، والإسلام هو الفطرة، والفطرة هي الإسلام، وأن هذا الإسلام هو دائما الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. فنريد أن نتعرف من الأخ عيسى عن لو قصة مع القرآن الكريم في زواجه.
في زواجه؟
نعم. أخبرني إياها قبل الحلقة.
تفضل.
من الله عليه بالنكاح، لأن النكاح هي نعمة من نعم الله عز وجل. فإن زوجه من الأغنياء في فرنسا وإني من الفقراء، وإذ نكحتها ما طلبت مني إلا مصحفا للنكاح. فهذا يدل على إسلامها، أسلمت إسلام جميل من الله عليه بها. وهذا موعظة، أو هذه موعظة للناس، لأن نحن نجتمع لله عز وجل ونفرق لله عز وجل.
نعم. طب معنا مكالمة نستأذنك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم دكتور حسام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي؟
أهلا وسهلا.
أنا تلميذك إبراهيم، كنا قد التقينا من قبل في دار العلوم.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
والآن أتوجه إلى أخي عيسى وأقول له مرحبا بك في الإسلام وفي مصر.
جزاك الله خير.
جزاك الله خيرا. ويا أخي لغتك جميلة، وبسم الله ما شاء الله عليك.
جزاك الله خير.
يعني بارك الله لك ولمعلمك وأستاذك الذي علمك اللغة العربية.
جزاك الله خير.
جزاك الله خيرا. وأقول يا أخي قد يكون يعني موضوع الحلقة جميلا، وبسم الله ما شاء الله الذين يدخلون في الإسلام أفواج وأفواج، يعني بسم الله ما شاء الله، فجزاهم الله خيرا وجزا الله الجميع خيرا.
آمين.
قد يكون ممكن لشرح الله صدورهم أو صدورهم، وقد يكون لشرح الإسلام لهم بأسلوب جيد وطريقة مثلى، وقد يكون أيضا أصلا الدعية مدربا أو تدريبا جيدا يا أستاذ دكتور حسام.
نعم نعم.
وأيضا ممكن يكون قد قبل يعني متقابل مع رموز مثل أساتذته الذين علموه، أو كان يريد مثلا اللغة لتعلم اللغة العربية، يعني أساتذته كانوا رموزا له وأخذ عنهم الإسلام. ممكن قد يكون أيضا يا أستاذي من نوع مطابقة العمل للقول، يعني مثلا الأستاذ يتكلم عن الإسلام ويشرح الإسلام وهو مسلم.
نعم.
ويطبق أيضا ما يقول أو ما يطبق أيضا ما يسمع غير المسلم عن الإسلام.
نعم.
أنه دين سماحة، دين يسر، وهكذا يعني. أيضا الأخ عيسى بارك الله له أشار إلى نقطة مهمة، وهي معرفة أصول الإسلام بطريقة سهلة وبسيطة.
نعم.
يعني هذه نقطة، هو توغل في أصول الإسلام وعرفها بطريقة جميلة، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني هذه مما يؤلف القلوب نحو الإسلام.
نعم. نعم.
يعني فبارك الله لكم يا دكتور حسام، وأسرع حلقتكم وأسرع عقولكم، ويعني بارك لكم يا أخي.
جزاكم الله خيرا على هذه المداخلة الجميلة التي تثلج الصدور، ومرحبا بدار العلوم والدراعمة الذين نحسبهم ضميمة لحركة الدعوة الإسلامية. طب هذه المداخلة تسلمني إلى خيط، من شيوخك؟
أنا الآن إني أدرس في مركز الإبانة، وهذا في مكرم عبيد في مدينة نصر، وعجب الناس بلساني، لكن اعلم أن القرآن هو أصل من كل علوم، من النحو، من الفقه، من العقيدة، من البلاغة. فمن أجل ذلك الذين يستمسكون بالقرآن حق إمساك هم لا يتخذونه مهجورا.
نعم.
وهم يتكلمون أو هم يسعون أن يتكلموا بلسان عربي مبين، لأن هذا من قرب بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أسلمت عجبت أن الله تعالى كلم بكتابه، والنصارى يسمعون أقويل غير الحق من الناس. فإذ قرأت القرآن الله سبحانه وتعالى كلم للناس، ونحن نترك هذا الكتاب.
يعني بالنسبة لقصة زواجك والمصحف، المستمعون يريدون أن تستتم لهم هذه القصة.
نعم.
حدثتنا أنك كنت فقيرا وأنك قدمت مصحفا كمهر.
علمت زوجي.
نعم.
أن كنت من الفقراء، وما أردت مني إلا ما استطعت، من أجل ذلك طلبت مني مصحفان للنكاح وما زدت على ذلك من شيء. فعجبت إذ سمعت أن الناس يطلبون أموالا كثيرا للنكاح في بلاد المسلمين أو في بلاد غير ذلك، وهذا يصد على النكاح، وعدم النكاح هو سبب الفساد بين الناس، لأن هذا يهدي إلى الزنا. هذا يهدي إلى الزنا. إذن أنا أنصح كل من يسمع أن ييسروا النكاح لبناتهم أو لأبنائهم إلى اليسر، ولا تنظروا إلى الأموال.
استاذ محمود،
يعني كما اتفقنا أن توجه رسالة إلى الفرنسيين باللغة الفرنسية ثم تترجمها إلى اللغة العربية.
استطعت. Le conseil que je donne aux Français il se divise sur deux points. Le premier est aux non-musulmans, aux mécréants, et le deuxième est à nos frères musulmans qui habitent en France. Le conseil que je donne aux mécréants, les personnes qui soit n'ont pas entendu parler de l'islam, ou soit ceux qui ne l'aiment pas du tout, est que tout d'abord, ils doivent savoir que Allah a une règle. C'est que quand il envoie un messager, celui qui croit est sauvé, celui qui ne croit pas est perdu. Allah a envoyé Ibrahim, alayhi salam, ceux qui ont cru furent sauvés, ceux qui n'ont pas cru ont péri. Allah Azza wa Jalla a envoyé Moussa alayhi salam, ceux qui ont cru ont été sauvés, ceux qui n'ont pas cru ont péri. Allah a envoyé Isa alayhi salam, ceux qui ont cru ont été sauvés, ceux qui n'ont pas cru ont péri. Allah Azza wa Jalla a envoyé Muhammad sallallahu alayhi salam, l'innas et al-jima'in, à l'ensemble des hommes. Celui qui croira en lui sera sauvé ici-bas après la mort. Et celui qui tournera le dos sera perdu ici-bas et après la mort. Et fait partie de la ruse de Satan de montrer le vrai en faux et le faux en vrai. Donc, il est important pour la personne qui cherche la guider, de chercher la guider auprès de ceux qui la détiennent. Si je veux savoir qu'est-ce que l'islam, je vais interroger un musulman. Je ne vais pas interroger un chrétien ou un journaliste, ou quelqu'un qui ne sait rien de ma religion. Le deuxième conseil est aux musulmans qui vivent en France. Sachez que le musulman doit vivre avec les musulmans. C'est pour ça que, même si vous trouvez certaines facilités à vivre en France, sachez que cette vie-là est courte et qu'il vous incombe le plus vite possible de vivre parmi les musulmans. قَدَ قُلْتُ لَكُمْ أَنَّ نَصَحَتِي أَوْ نُصْحِي عَلَى وَجْهَيْنِ الأول إلى الذين كفروا بالله عز وجل فعليهم أن يتعلموا الإسلام من المسلمين وليس من الذين لا يعلمون من الدين شيئا لأن نحن نأخذ الحق من الذين هم على الحق فقلت لهم أن أرسل الله عز وجل الرسل فإذا جاء الرسل من يؤمن به فقد أفلح ومن كفر فهو في ضلال مبين أرسل الله عز وجل إبراهيم وموسى وعيسى وهذا من سنة الله عز وجل أن ينصر الذين يؤمنون به وهلك الذين كفروا به إذن هذه القاعدة لا تغير بمحمد صلى الله عليه وسلم من يؤمن به فقد أفلح ومن كفر فهلك ثم الوجه الثاني للمسلمين الذين يعيشون بين الكافرين فعليهم أن يعلموا أن المسلم يعيش بين المسلمين وذلك خير لهم أن يهاجروا إلى بلد المسلمين ليموتوا بين المسلمين ليكون في الأرض المسلمين ليكون هذا من الباب الولاء والبراء الولاء مع المسلمين لأن من يموت بينهم لا أدري ما حسابه عند الله عز وجل
أنا وأنا بحكم تخصصي في اللغة الإنجليزية أوجه رسالة إلى الغرب وأقول لهم Are you searching for safety, happiness and security? Come to be a Muslim. Get rid of your customs and traditions to embrace Islam. Islam is the right religion. Look at this model. He left his family. Can't he will in all likes to stay there. And he came to an Islamic country to embrace Islam. Will you be like him? Come please and save yourself from hellfire. I invite you to paradise. Believe in Allah and his Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يعني نريد أن نعرف لا نترجم هذه الرسالة، فهذه رسالة إلى الغرب، نريد أن نعرف الكتب.
طب استأذنك في معنى اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
ممكن أكلم؟
تفضل.
ممكن أكلم أخي عيسى؟
تفضل، هو يسمعك.
يعني أحب أبارك للأخي في دخوله في الإسلام والله.
نعم.
وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يثبته على هذا الدين.
آمين يا رب.
لأنه يعني ربنا سبحانه وتعالى ينصر دينه، وحتى لو كان في أي مكان على ظهر هذه الأرض.
نعم، جزاك
يعني
الله خيرا.
ربنا يبارك له، ويعني وأتمنى منه الدعوة إلى دعوة الكفار في بلاده، يعني دعوتهم إلى الإسلام بطريقة حسنة، وأن يتعلم الدين هنا، ثم يهاجر إلى بلاده فيعلمهم الدين بالموعظة والحكمة الحسنة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه، وربنا سبحانه وتعالى يثبته ويثبتنا على هذا الدين.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة هاتفية أخرى من الأخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة تفضل.
ازيك يا حبيبي؟
أهلا وسهلا، وأريد تخفض صوت التلفزيون. طيب، الخط الهاتفي يبدو فيه مشكلات. تفضل الأستاذ محمود، كان لك سؤال للأخ عيسى.
الكتب التي تأثرت بها، ونريد أن أخبرني شيئا عن مناظرة حدثت بينه وبين أستاذا في جامعة أسيز للقانون.
كنت في أكبر الجامعة القانون في فرنسا.
نعم.
ومنهم هم يجتمعون يوما وهم يتحدثون عن الدين، لأنهم نعم. على الدين النصارى. ودعيت إلى هذا الاجتماع، لأشهد الإسلام على أعين الناس. فكلمته تكليما وما استطعت، وإني أريد أن أقول للمسلمين شيئا، لأن نحن لا نعلم كيف يبغض الكفار المسلمين. زعم الذين كفروا منهم أن محمدا ابن عبد الله خاتم النبي صلى الله عليه وسلم هو مسيح الدجال. هم يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسيح الدجال، وهو الأول الذي سوف يدخلون في الجهنم مع الداخلين. فإذا أسلم أحد منهم، هم يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم نزع أحد أو أحدا منهم وألقه في النار كما يقولون، وهم لا يستحون أن يظهروا كرههم أو بغضهم للإسلام، حتى لهم رهبان الذي يعلمونهم الإسلام، وهم يلقون في قلوبهم شبهة على شبهة ليكون شديدا في كفرهم. فبلغتهم الإسلام ما استطعت، فريق منهم يسمعون وفريق منهم لا يسمعون أو لم يسمعوا قط، فحسبهم على الله عز وجل، وأنا أرجو لهم الهداية إن شاء الله.
ماذا يصنع المسلمون، علماء وبسطاء والسواد الأعظم من المسلمين، ماذا يصنعون لتفنيد هذه الشبه التي تفضلت بذكرها والرد عليه؟
أولا، لا تزال هذه الشبهة إلا بالعلم، كما قال الله تعالى جاء الحق وذهق الباطل. إذن أرسل بعض البلاد كالسعودية في فرنسا بعض الكتب، ومنهم القرآن مترجم، وهو الكتاب العزيز، وهم يعطون هذا الكتاب بغير نول بغير مال للذين يبتغون. فهذا الأول، لأنهم ينشرون الكتب بغير أموال، ليس كلهم، لكن القرآن هو الأعظم ثم الترجمة، الترجمة من الكتب هذا أمر عظيم، لأن هذا ييسر للذين لا يعلمون اللسان العربي والإسلام التعلم أو الخبر عن الإسلام.
نعم نعم.
نسيت أمرا.
تفضل.
أرسل أو أرسلت الجامعة السعودية بعض الطلاب منهم وهم يسعون في نشر الإسلام بين الكافرين، وهذا أمر نافع، هذا أمر نافع لهم لنا، لأنهم يتقنون اللسان العربي والفرنسي وهم يترجمون كتب الكبار العلماء.
نعم. أثار المستشرق المعروف جاك بيرك كلاما حول أن الترجمات، ترجمات القرآن أو معاني القرآن إلى اللغة الفرنسية ما تزال ترجمات قاصرة أو ترجمات يشوبها بعض الأخطاء أو ترجمات ليست بالدقة الواضحة، ما تعليقك على هذا؟
قرأت كتابه جاك بيرك.
نعم.
فزعم هذا الرجل هذا القول، وهذا قول الزور، لأن الترجمة، الترجمة منشورة بين المسلمين في فرنسا هي أقوى، هي أقوى مما قرأت حتى اليوم، وبلغت من اللسان العربي ما بلغت بما قرأت هذه الترجمة، بما قرأت من هذه الترجمة. وما ينبغي لأحد أن يترجم أو أن يترجم القرآن كلمة أو كلمة بكلمة، ما ينبغي لأحد أن يترجم القرآن كلمة بكلمة، لكن هم يترجمون الأعظم، الأعظم. ما من أحد يستطيع أن يكلم كما كلم الله عز وجل، فما أحد يستطيع أن يترجم قول الله تعالى إلا بالمعاني، إلا بالعام، إلا بالعام. إذن هذا الرجل قال ما قال ولست على رأي.
نعم. طيب، يعني هل تسمعنا شيئا مما تحفظ من القرآن؟ ولك أن تختار ما تشاء.
حفظ الكثير من القرآن.
أنا أستحي وإني في ضيق، ولكن سأسعى إن شاء الله.
تفضل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاث الذين من شيعته على الذين هم من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، هذا من عمل الشيطان قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. فقضيته.
نعم. إذا كنا قد تحدثنا عن ترجمات القرآن وانسلخ من تحت أقدامنا بساط الوقت، في عجالة سريعة، ماذا عن ترجمات السنة سواء صحيح البخاري أو مسلم أو سنن الترمذي إلى اللغة الفرنسية؟ هل أنت راض عن هذه الترجمات؟
الآن أصبح البيع، بيع الكتب أمر نافعا، وفريق من الناس يبتغون، لا يبتغون إلا الأموال، وهم يترجمون من أجل الأموال، وهم لا يسعون، وهم لا يسعون أن يترجموا الكتب حق الترجمة. وكثر الترجمة، كثرت الترجمة، وعلى المسلمين أن يكون حريص لأجد الترجمة الصحيحة، الترجمة الصحيحة من الكتب كالصحيح البخاري وغير ذلك. ولكن الذي يبتغي هو يستطيع أن يجده، لكن للقرآن حفظ الله كتابه وترجمته.
في حدود دقيقة واحدة
للأمانة العلمية. في حلقة الأخ علي رسول سألني أخ من هنا عن ترجمة وذنون إذ ذاب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه. فالأمانة العلمية أنا بحثت في ترجمة هذه الآية، فهو كان يسألني عن ويهاد نباور، فهذه ترجمة خاطئة بالفعل، لأن كلمة باور تأتي مع الله في الإثبات فقط وليست في النفي.
وليست.
فممكن أن يترجم هذه الآية أو هذه الآية he thought we couldn't get him أو he thought we couldn't over him، أو ممكن يترجمها برضو we had no power بس تسبق بكلمة he thought ذنون he thought we had no power. هذه للأمانة العلمية.
جزاكم الله خيرا. يعني الذين يقولون إن علاقة فرنسا بالإسلام قد انتهت بهزيمة المسلمين في موقعة تور بواتيه كما تسميها كتبهم، أو موقعة بلاط الشهداء كما تسميها المصادر العربية والإسلامية نسبة إلى طريق روماني قديم، نقول لهم هذا غير صحيح. اختراق الإسلام متجدد، والفكر الإسلامي النافذ ما زال يصل إلى هذه البقاع، وما تزال الأذان تستمع إلى هديه، وما تزال القلوب تعمر ببرود إيمانه ويقينه. كنا في حلقة خاصة مع الأخ عيسى الفرنسي الذي أسلم وسافر كادحا إلى ربه فارا بدينه حاملا القرآن والسنة في قلبه. سمعتم منه كلاما كثيرا حول وجوب التمسك بالإسلام، وسمعنا مداخلات هاتفية تعلن وقفتها القوية معه، وسمعتم لسانه وهو يتحدث بالعربية فيحكي ملاسة المرمر وليونة الماء لكل من يرون في العربية صعوبة في النطق. ها هو يحب العربية وينطق بها، بل تحس أنه يتطاوص بهذه اللغة العظيمة وهي لغة القرآن. وقضية اللغة وعلاقة المهتدين باللغة أثرناها مرارا، وبحسبنا هنا أن نذكر أن رجلا لحن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصحابه أرشدوا أخاكم فقد ضل، أي لا تتركوه على خطئه. الإسلام يمتد إلى الشرق وينفذ في الغرب، والإسلام يحمل هديه برغم كل المعرقلات التي توضع في طريقه. كلمة الهدي نافذة تتوسط كبد السماء، وما يزال للإسلام مزيد من الاختراقات. ربما ستكون لنا لقاءات أخرى مع الأخ عيسى في حديثه الممتع الذي انفتحت معه مغاليق القلوب، ونستأذنه أن تكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله تعالى معه. ونشكر الأخ محمود فكري الذي شاركني في إعداد هذه الحلقة وشاركني بحضوره الدامث وغيرته ونخوته. أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.